بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر المعتبر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يحشر عبد المطلب أمة وحده في يوم القيامة عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الله حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من سيرة جد رسول الله صلى الله عليه وآله عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هذا الرجل الذي يكفي أن إماما معصوما وهو جعفر بن محمد صلوات الله عليه يصفه بأنه سيحشر في يوم القيامة أمة وحده وعليه سيماء الأنبياء وأيضا بهاء الملوك. هذا يناسب ما نعرفه من شخصية عبد المطلب الذي كان زعامة روحية وقيادة مدنية. فلنبدأ بالحديث عن من أبيه هاشم ومن أمه سلمى. هاشم ابن عبد مناف والد عبد المطلب الذي ينسب الهاشميون له، فيقال بنو هاشم ويقال الهاشميون، وقيل إن هذه تسمية هاشم جاءت مشيرة إلى كثرة عطائه العام، وإلا فإن اسمه كان عمرو العلا هشم الثريد لقومه في ذلك الزمان، ورجال مكة مسنتون عجاف، مرت سنة قحط على أهل مكة بحيث لم يكونوا يجدون ما يأكلون، فأخرج عمرو الذي سمي هاشم فيما بعد ما كان يملك من دقيق وطحين وغير ذلك، وصنعه خبزا وطبخ لهم لحما وجعل المائدة عامة لأهل البلد، ولذلك سمي بهاشم باعتبار أن الخبز والثريد يحتاج إلى هشم وتقطيع. هاشم هذا أيضا كان شخصية كبيرة في زمانه، وكان هو صاحب الإيلاف الرومي. الإيلاف والذي جاء ذكره أيضا في القرآن الكريم بتعبير لإيلاف قريش، هذا صار مصطلح على ما يشبه اليوم المعاهدات التي تقوم بين الزعماء والدول على تأمين الأوضاع وعلى مقاومة الفساد والسرقة وقطع الطريق وما شابه ذلك. هاشم كان من التجار، وإن كان ليس تاجرا ضخما، وهذه حالة عامة موجودة عند أسرة النبي لو استثنينا العباس بن عبد المطلب كما سيأتي في الحديث عنه، كانوا تجارا متوسطين. ليش صاروا تجار؟ هذه أيضا إليها فلسفة سوف نأتي عليها فيما بعد. فكان تاجرا مما يسمى اليوم تقريبا بالطبقة المتوسطة، كان يحتاج إلى أن يتاجر بين الأماكن المختلفة. في مكة توجد الجلود وأمثال ذلك، في باقي الأماكن كبلاد الشام توجد كثير من الأشياء التي يحتاجها المجتمع المكي، فكان يذهب إلى بلاد الشام هاشم ويأخذ ما ينتجه المكيون ويبادله هناك بتجارة. صارت إلى سمعة طيبة، وكلامه بين الناس كان مضرب المثل، عرف بأخلاقه، حتى طلب عامل الروم في فلسطين في ذلك الوقت أن يلتقيه، لأن المعتاد عند هؤلاء أن العرب جماعة من البدو الغزاة أهل السلب والغارة، أما واحد يصير من مضرب المثل في الكلم الطيب وفي اللسان الجميل وفي التعامل الحسن وفي الثقة، فهذا كان قليل. فاستدعاه إليه، فلما تحدث معه زاد إعجابه فيه، رأى أنه أمام عقلية كبيرة وأمام رجل ناضج، فقال له سلني ما تريد، شنو حوائجك أسويها إليك. العادة في مثل هالحالات أن الإنسان يطلب إلى نفسه أو يطلب قضايا شخصية، فقال له أنا ما أحتاج إلى هذه الأمور، ولكن لو صنعت بيننا وبينك إيلافا بين مكة كمنطقة عربية خالصة وبين فلسطين كمنطقة تابعة للرومان، بأن يؤمن الطريق التجاري، بأن لا يتم اعتداء على أحد لا في هالبلد ولا في الطريق، أنت تضمن هذه المنطقة بالطريق ونحن نضمن أيضا ما في جهة مكة. فيأمن الطريق، تأمن السبل، تنشط التجارة، وهذا لكم مربح ولمجاوري بيت الله مربح أيضا. فرأى هذا الكلام كلاما طيبا وعاليا وأعطاه ذلك، وكانت العلامة عندهم في ذاك الوقت أن يعطيه حبلا، كأنما هذا ميثاق. فعلا رجع هاشم في طريقه إلى المدينة، مدينة تقع قبل مكة للقادم من الشام، فأيضا هي سوق تجارية، عطف عليها هاشم ودخل السوق، بدأ يتاجر، فرأى امرأة ذات شخصية قوية لديها مجموعة من الغلمان والعمال تديرهم وهي التاجرة الأصلية، وكانت إلى ذلك ذات جمال، فسأل عنها هذه منه؟ قالوا له هذه تسمى سلمى بنت عمرو من بني النجار، خزرجية من أهل المدينة. طيب بس قالوا له هذه ترى وضعها خاصة، مو أي واحد يجي يطلبها، هذه على كيفها، تجي تقول أنا أشوف الرجال أقعد يا قعدة، إن راق لي وإلا مشيته، وإلى الآن ما حد دخل في خاطرها. طيب فقال أنا أطلبها، فجلس إليها فما خرجت منه إلا وهي معقودة إليه، رأت نفسها أمام رجل ناضج متزن وحكيم، فتزوجها ودخل بها وحملت بعبد المطلب، هو هم سافر إلى مكة وبقيت هي في المدينة. في سفرة أخرى تجارية ذهب هاشم إلى فلسطين، فتوفي في فلسطين في غزة، ولذلك إذا سامعين أحيانا يعبرون غزة هاشم، هاشم المقصود منه الجد الأعلى لرسول الله، وهو مدفون فيها هناك. هذا المولود اللي راح يصير فيما بعد عبد المطلب جاء ولم يرى والده، تربى بين أخواله في المدينة المنورة في يثرب آنئذ، ولما بلغ عمره 7 سنوات جاء له أحد أعمامه، العادة 7 سنوات خلص بعد حضانة الأم تنتهي للولد، وأكو هناك عندنا استحباب شرعي، وإن كان الحضانة حضانة الولد ذكرا أو أنثى من حق الأم إلى 2 سنين ثم يكون من حق الوالد. طيب لكن يستحب أن يبقى الولد عند أمه مدة 7 سنوات، ولا سيما إذا كان هذا الولد أنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، لا سيما إذا كانت أنثى يستحب أن تبقى عند أمها 7 سنوات، لكن المقدار الواجب 2، هذا من حقها والباقي من حق الوالد. المهم هو بقى 7 سنوات مع أخواله، ثم جاء عمه واسمه المطلب واستصحبه معه، أخذه وياه إلى مكة لكي يتربى وينمو بين أعمامه، فأردفه خلفه على البعير أو الدابة. فلما وصل إلى مكة الناس تصوروا أن المطلب قد اشترى عبدا من العبيد جايبنه وياه، فقيل هذا عبد المطلب، وإلا اسمه الأصلي شيبة أو شيبة الحمد، لكن صار اسم عبد المطلب عليه بهذه المناسبة، ومشى عليه بعد ما تغير إلى الأخير عبد المطلب، هذا صار اسمه. نما هذا الرجل وكان في هذا الوسط القرشي والمكي إلى أن صار ناضجا وأصبحت أعين الناس تتوجه إليه. أكو هنا فد بحث يطرحه قسم، هل أن عبد المطلب كان وصيا من الأوصياء؟ تفضل شيخنا. هل كان عبد المطلب وصيا من الأوصياء المستحفظين على الكتب، أو أنه لا، كان من الحنفاء على دين إبراهيم كحال كثير من بني هاشم في ذلك الوقت؟ غاية الأمر كان متقدما فيهم وكان ذا وعي أكثر. رأيان، بعض الباحثين يذهب إلى أن عبد المطلب كان من الأوصياء وحملة الكتب، عنده مواريث كتب الأنبياء السابقين وهو وصي من الأوصياء، ويستشهدون على هذا الرأي بعدد من الوجوه. فدوجه يقولون وجه عقائدي، أن الأرض لا تخلو من حجة، هذا عندنا ثابت في زمان عبد المطلب، إما ماكو حجة، هذا يخالف هاي القاعدة المسلمة، الأرض لا تخلو من حجة، إذن لا بد أن يكون هناك حجة، ومن أجدر وأولى من عبد المطلب لو كان هناك حجة بأن يكون حجة، ماكو أجدر منه وأحرى منه. هذا وجه يشيرون إليه. وجه آخر يقولون ما ورد في شأنه من أحاديث، مثل الحديث الذي ذكرناه أول المجلس عن الإمام الصادق، وهو حديث معتبر السند، أن عبد المطلب يأتي أو يحشر يوم القيامة أمة وحدة عليه سيماء الأنبياء، مظهر الأنبياء يكون موجود عليه، وهذا قد يستفاد منه نوع من أنواع المشابهة بينه وبينهم، مما يشير إلى احتمال كونه وصيا. بالإضافة إلى ذلك يقولون أن طريقة تعامل عبد المطلب ونمط أحاديثه وكلماته، لا سيما مع إبرهة، بل غير ذلك مع إبرهة لما إجى في قضية الكعبة وخرج القرشيون إلى مختلف الأماكن وصعد بعضهم إلى الجبال وبقي عبد المطلب وبعض ولده، كأنه كان ينتظر شيئا، حتى قيل إنه أرسل بعض ولده لكي يخرج وراء الجبل ينظر هل جاء من جهة البحر شيء أو لا، حتى إذا أذن الله بنزول العذاب على إبرهة وجيشه جاء ابنه مسرعا وقال إني أرى طيورا صغيرة سودا، قال نزل العذاب بهم. مثل هذه المعلومات ومثل كلامه عندما قال إن للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل، وذهب بالدعاء إلى جوار الكعبة عند الحطيم ورفع يده قائلا لا هم، يعني اللهم لا هم، إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم، باعتبار كانوا مسيحيين بحسب الظاهر جيش أبرهة، لا يغلبن صليبهم ومحالهم يعني قوتهم لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك، يعني هذا أمر يرتبط بك يا الله، ولكن نحن ندعو أن تمنع رحلك وبيتك وحماك. هل نمط من الكلام تعظيم النبي صلى الله عليه وآله في بعض أحاديثه لسنن عبد المطلب، سنأتي على ذكرها إن شاء الله، أن النبي قال سن عبد المطلب 5 سنن قبل الإسلام وقد جاء القرآن بإمضائها. هل نمط من الأحاديث يشير في رأي هؤلاء إلى أن عبد المطلب كان لديه شيء آخر غير موجود لدى سائر الناس، وما ذلك إلا كونه وصيا من الأوصياء؟ بل يضيفون إلى هذا أن تسميته حفيده نبينا محمدا يشير إلى معرفته الواضحة والوثيقة بأن هذا المولود سيكون النبي المبعوث، وقد أخبر أبو طالب عن هذا الأمر عندما قال ولقد كان أبي يقول، يعني عبد المطلب، إنه يبعث نبي من صلبه في مكة. اختيار هذا المعنى وتسميته النبي بمحمد يشير إلى معرفته برسالة النبي ونبوة النبي، وهذا لا يمكن تفسيره في رأي هؤلاء إلا بكون عبد المطلب على معلومات خاصة غير موجودة عند سائر الناس. بين قوسين فقط، أكو هناك عدد من الأفراد تم تسميتهم باسم رسول الله في نفس زمانه، يعني مو بعد النبي، في ذلك الزمان كان هناك أشخاص اسمهم محمد، قيل هناك 7 أشخاص وبعضهم قال هناك 16 واحد هؤلاء سموا بمحمد، وذلك جهته ما هي؟ أن في ذلك الزمان، يعني من زمان عبد المطلب وما بعده، تواترت الأخبار والإنباءات والكلمات من قبل الأحبار والرهبان وغيرهم بأن زماننا هذا زمان يبعث في مكة فيها رجل اسمه محمد. فقسم من هؤلاء القرشيين قالوا خب نسمي اسم ولدنا محمد لعله طلعت وصار هو النبي واحنا ما ندري. طيب، كأنما القضية هي قضية شنو؟ صدفة أو بالقرعة حسب التعبير. فسمى بعض القرشيين أبناءهم بهذا الاسم على أثر شيوع الخبر من الكهنة والأحبار والرهبان أنه يوشك أن يبعث في مكة نبي بهذا الاسم. هذا يختلف، فإن عبد المطلب عن معرفة ويعرف أنه من صلبه أيضا وليس من قبيلة أخرى أو من شخص آخر، فيذهب هؤلاء إلى هذا المعنى. آخرون قالوا إن هذه كلها يمكن أن تفسر كونه وصيا، ويمكن أن تفسر أنه كان على دين إبراهيم ومن الحنفاء، ولكن كان لديه علم أكثر بمثل هذه الأمور. سيأتي لنا حديث إن شاء الله في ليال قادمة عن موضوع الحنفاء في تاريخ العرب قبل الرسالة الإسلامية. فيقول هؤلاء الحنفاء جماعة عندهم أفكار معينة، آراء خاصة، طيب، وسنتحدث عنهم، وكانوا على ديانة إبراهيم، فليكن عبد المطلب أيضا من هؤلاء. غاية الأمر كان عنده معلومات أكثر، كان على دين إبراهيم، وكان اطلاعه والتزامه بالديانة الإبراهيمية أكثر من غيره. طيب، على أي حال الآن لا نريد أن نحتم النقاش في هذا الموضوع، لأن الحديث عن عبد المطلب طويل. في شبابه عبد المطلب بدأ يتجاوز أقرانه بحكمته وبلاغة لسانه وحسن تدبيره، حتى أصبح بالتدريج شخصية من الشخصيات الكبيرة في المجتمع المكي، وأصبح يتحاكم إليه، وكان لديه ممارسات عبادية والتزامات أخلاقية فائقة ليست بعيدة عما نعهده في الإسلام. أنا أنقل إليك تعبير أحد المؤلفين المحققين في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، يتحدث عنه فيقول هكذا، يقول كان، أنا أنقل النص لأن فيه دقائق، كان مفزع قريش في النوائب وملجأهم في الأمور، وكان من حلماء قريش وحكمائها، وممن حرم الخمر على نفسه، وهو أول من تحنف بغار حراء، شيء اللي سواه النبي صلى الله عليه وآله فيما بعد، كان جد عبد المطلب يقوم به. والتحنث يعني التعبد في الليالي ذات العدد المعين، يعني مثلا في رجب ليالي معينة يروح يبقى فيها هناك ويتأمل في ملكوت الله ويذكر الله عز وجل. وكان إذا دخل شهر رمضان صعده وتخلى عن الناس ليتفكر في جلال الله وعظمته. اسم رمضان ما إجوي الإسلام، قبل الإسلام كان موجود عند العرب، الأشهر والأسماء كانت موجودة، لما جاء الإسلام وقال شهر رمضان الناس كانوا يعرفون هذا الشهر التاسع بعد محرم. وكان يكثر الطواف بالبيت ويأمر أولاده بترك الظلم والبغي، وكان يقول لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه، وإن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. وكان يرفض عبادة الأصنام ووحد الله. وكانت قريش إذا أصابها قحط شديد أخذت بيد عبد المطلب فتخرج إلى جبل ثبير تستسقي المطر. الرجل إذن كان عند القرشيين محل من محلات التوسل إلى الله عز وجل واستنزال المطر والغيث. طيب، وكان متعبد في غار حراء ويصوم شهر رمضان ويكثر الطواف بالبيت ويوحد الله ويرفض عبادة الأصنام ويرفض شرب الخمر وقد حرمها على نفسه.
هالأمور هذه اللي يذكرها هذا المؤلف وهو محقق غير اللي رح نذكرها بعدين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي عرفت في فقهنا الإسلامي بعنوان سنن عبد المطلب. فإذن هذا الرجل صار بهذه الشخصية، فألقت قريش زعامتها وقيادتها إلى عبد المطلب وأصبحت تسير خلفه، هذا مع أنه لم يكن كثير المال، قلنا ما سبق كان هؤلاء في الطبقة المتوسطة وما دون، ولذلك استثني العباس، لذلك تجد مواريثهم المالية جدا مواريث سهلة ويسيرة. طيب، لكن كان مخزونهم الروحي، وجودهم الروحي كان وجودا قويا، نظرة الناس إلى مثل عبد المطلب في تمثيله للقيم والفضائل والمناقب والقيم الروحية تختلف عن نظرتهم إلى غيره، لذلك سلمت قريش قيادتها العامة إلى عبد المطلب. عبد المطلب إجا سوى عدد من الأعمال، واحد من الأشياء اللي سواها أكمل الإيلاف، كان أكو إيلاف رومي إجا وسوى إيلاف يمني لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء لوين؟ لليمن، والصيف للشام. كانت قريش تتاجر مع اليمن باعتبار في الشتاء الجو معقول في اليمن متعادل منطقة الجنوبية، وفي الصيف الجو متعادل في منطقة الشام. هاشم والده أخذ معاهدات ومواثيق أمنية وحماية التجارة والقضاء على قطاع الطرق ومقاومة السلب والاعتداء والظلم بالاتفاق مع الروم في المنطقة الشمالية. الآن دا يأخذ من ملوك حمير وكبار اليمن وسبأ من أهل اليمن، فذهب إليهم في زيارة، ولما رأوا عبد المطلب وعليه هذا السيماء، يذكرون في وصفه أنه كان قامة شخصية وكان وجهه وجها نورانيا يقتحم النفس، بالإضافة إلى أنه كان لسنا ذا بيان جيد ويسيطر على من يتحدث معه، فاستطاع أن يأخذ من كبار اليمن وملوك حمير إيلافا، إيلاف بمعنى تأمين الطريق وعدم الاعتداء ومواثيق في هذا الاتجاه. الآن صار شمال قريش، شمال مكة مؤمن، جنوب مكة أيضا مؤمن، إجا حتى في داخل مكة المكرمة فتحالف مع القبائل والعشائر، رؤوس القبائل والعشائر، البعض بعطاء مالي والبعض بغير ذلك، على أن تؤمن الطرق الداخلية وخصوصا مكة وأطرافها، أنه ليس اعتداء، إذا واحد اعتدى من أي قبيلة اللي يكون رح يعاقب من قبل نفس القبيلة. فأمن بذلك الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي العام. قام بعد ذلك بمحاربة نفوذ الكبار، أكو بعض الشخصيات الكبيرة اللي هذول تتخالف القانون، مثل حرب والد جد بني أمية، حرب مع أنه كان في نفس طبقة عبد المطلب، وقيل إنه كان نديما له يعني صديق إله، لكن كان آخر ما بينهما أن قام حرب رأس بني أمية بأمر غلمانه بقتل يهودي ثري في مكة واستصفاء أمواله. هذا واحد يهودي ولعله ما كان من المكيين أيضا، دز عليه غلمانه وقتلوا ذلك اليهودي أخذ فلوسه، كلهم سكتوا إلا عبد المطلب، إجا قال له هذا ظلم، قتلت الرجل وأخذت ماله، هذا ما يصير، لازم أولا ترجع أمواله كلها ثم أيضا تدفع ديته. طيب، فتنافر وعبد المطلب قال له إذا ما ترجعها نعلن عليك الحرب، لأن هذا رجل مظلوم وضعيف، باشر أي واحد من العرب تستضعف أنت تروح تأخذ أمواله، وهذا ما يصير. فما زال به حتى كادت الحرب بينهما تنشب، أخيرا حرب رضخ، وأرجع أموال ذلك اليهودي وأعطى ديته، فحملها عبد المطلب إلى ابن عم ذلك اليهودي. فضل شوف، هذا جد رسول الله صلى الله عليه وآله يرعى حق رجل يهودي لا يوجد أحد معه ولا إله عشيرة ولا حماية، ويعرض نفسه إلى قتال وإلى سوء علاقاته الاجتماعية، بس لازم شنو؟ يحمي هذه الحالة الآمنة في المجتمع ويدافع عن المظلومين. ترى مو النبي والإمام علي وسائر هؤلاء ما إجوا كنبتة منفصلة، لا، عدهم هذه أعراقهم وهذه أصولهم وهذه جذورهم معرقة في العدل وفي الكرامة وفي الأخلاق. طيب، بعد ذلك بدأ يسن قوانين نسميها بالقوانين المدنية. قبلها نتحدث عن موضوع حفره لزمزم في تكملة للحالة الأخرى، الجانب الاقتصادي تأمينه، اتفاقات سميها سياسية مع اليمن ومع الروم، جانب اقتصادي أيضا حمى السوق، أمن السبل، كانت هناك حاجة في قريش للماء، أشح شيء من السابق إلى هذه الأيام في مكة من الأشياء الشحيحة قضية الماء. طيب، فكان هناك آبار متعددة لكن شحيحة الماء، فظل هذا مستولي على فكر عبد المطلب، وظل يفكر أن هذا زمزم اللي حفره آباؤه إسماعيل وإبراهيم وين يمكن أن يكون، إلى أن رأى في المنام، قيل 3 مرات أنه يرى في المنام أن يحفر في هذا المكان قريب من الركن العراقي جهة الحجر الأسود، احفر في هذا المكان، منطقة ذات الوقت يسمونها بالحزورة، كان في مثل ذيك الأوقات مكان الدرجات أخيرا اللي رفعت وأزيلت. فالهاتف قال له في هذا المكان، بالفعل إجا فرأى أن هذا البئر قد طمر، أكو قبيلة اسمها قبيلة جرهم، هذه من قبل أكثر من 100 سنة إجت وغزت مكة وأفسدت وآثت فيها فسادا، ثم شالت كل ما أكو من تراب وحجر وفضلات ومخلفات وكذا، ذبته في بئر زمزم فامطمر، خلاص ما يطلع منه ولا قطرة واحدة. فبدأ يحفره عبد المطلب بمعونة بعض أبنائه إلى أن استنبط بئر زمزم، وكان سجاجا كثير الماء، فاستراح الناس من هذه الآبار الوشلة الآتنة والمالحة واستفادوا من زمزم، فصارت إليه أيضا الرفادة اللي هي إطعام الحجيج، منصب ديني تقريبا، والسقاية أيضا سقاية الحجيج، وسمى زمزم، لأن ذاك الوقت كان أي واحد يعمر بئر يقول هذا بئري أنا، وكانت الآبار بأسمائهم. فلما حفر عبد المطلب زمزم سماه سقاية الحاج، هذا بئر سقاية الحاج، واللي سيأتي فيما بعد أن نفس التعبير استخدمه القرآن الكريم في قول الله أجعلتم سقاية الحاج. الحاصل بعد هذا بدأ تنظيمات وتشريعات مدنية حسب التعبير. وهنا يأتي الحديث عن نبينا المصطفى محمد. في الحديث الذي ينقله الشيخ الصدوق في الخصال في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول النبي لأمير المؤمنين: إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام أو أجازها في الإسلام. حرم نساء الآباء على الأبناء، كان موجود هذا في الجاهلية. يعني افترض مثلا فلان من الناس يتزوج زوجتين وينجب من إحداهما، إذا توفي هذا الولد اللي أنجبه من الأولى يقدر يتزوج مرت أبوه، زوجة أبيه، ضرة أمه، خالته بحسب التعبير، يقدر يتزوجها في عرف الجاهلية. فإجا عبد المطلب ورفض هذا وحرم، قال ما يصير هذا. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به. نوع من الضريبة الاجتماعية اعتبرها أن هذا الكنز الذي حصل له من غير جهد خاص فيه يأخذ 4 أخماس ويعطي للطبقات المحتاجة في المجتمع 5. فهذا أيضا، فأنزل الله، أنزل مو يعني على أثر هذا، وإنما هذا إمضاء. طبعا احنا ذكرنا في بعض الأماكن أن كثير من التنظيمات الاجتماعية في الإسلام هي إمضائية وليست تأسيسية. ما يجي الإسلام يقول للناس بيعوا واشتروا واستأجروا. الناس قبل لا يجي الإسلام باعوا واشتروا واستأجروا، لكن يأتي الدين فإما يقول هذا كله صحيح أحل الله البيع، أو يقول كله غلط حرم الربا، أو يقول لا في هناك شروط. المضاربة مثلا لازم تصير على سبيل المثال بالنسبة بين العامل وبين صاحب رأس المال، أما يجي من الأساس يؤسس، لا، في المعاملات غالبا لا يؤسس الإسلام، وإنما يمضي، إما يخلي الصح كامل أو غلط كامل أو صح بشروط. وأيضا يقول النبي صلوات الله عليه: ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج، يعني استخدم القرآن الكريم نفس التسمية التي سماها عبد المطلب. وسن في القتل 100 من الإبل كدية، وقد غرم كما ذكرنا حربا على أثر قتله لليهودي 100 من الإبل، فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام، ما يعادل 100 بعير يساوي دية الإنسان في القتل الخطأ. ولم يكن للطواف عدد معين، فسن فيهم عبد المطلب 7 أشواط، فأجر الله له ذلك. فهذه تشريعات لنسميها تشريعات مدنية أو تشريعات اجتماعية عامة. آخر ما نتحدث عنه هو موضوع مواجهة أهل إبرهة الحبشي في القضية المعروفة بقضية الفيل. الشيء المشهور أن إبرهة الحبشي وكان عاملا للروم، قد بنى وأيضا مسيحي فبالتالي ارتباطه مع المسيحيين، بنى كنيسة في الحبشة اسمها القليس. هذه الكنيسة يذكرون في أوصاف شيء عظيم جدا من بنائها وزينتها وذهبها وزخرفتها وإلى غير ذلك، لكي يجتذب الناس إلى هذه الكنيسة. قيل أن رجلا من الأعراب ذهب إلى تلك الكنيسة فنجسها، نجسها، بعضهم قال أحرق قسما منها، فقال ما دام هالشكل إذن لابد من هدم كعبتهم. هذا الكلام المشهور أن تنجيس الكنيسة أو إحراق جانب منها كان باعثا لإبرهة على أن يجهز جيشا لاحتلال مكة وهدم الكعبة. بعض الباحثين ولعل هذا هو الأقرب يقول القضية أكبر من هكذا. قضية الروم في ذاك الوقت كانوا مسيطرين على مثل بلاد الشام بمختلف أطرافها ومن ورائهم أوروبا، وأيضا عاملهم في الحبشة إبرهة، ومن وراء الحبشة وتلك الأطراف كانت تأتي السفن بالبضائع الهندية. طيب العقدة اللي موجودة كانت هي هذه المنطقة العربية، هم ما مسيطرين عليها، كلها قطاع طرق وحارت كل من إيده إله حسب التعبير، لا هي تحت إيدهم ولا يقدرون أن يتفقوا مع أحد بشكل واضح. طيب وهم يريدوا يحولوها إلى جزء من دولتهم، حتى هالبضائع تجي من الهند من الصين إلى مثل اليمن، ثم من خلال اليمن إلى الجزيرة العربية، ثم إلى بلاد الشام. فصار هذا مناسبة، هل خاسرة هذه اللي ما مطوع إليهم، هاي مناسبة حسنة لكي تحتل. اجت قضية الكنيسة والتنجيس خوش حجة هذه وخوش مبرر، فكان أن غزا مكة لأجل تحطيم الكعبة وإنهاء هذا النظام. بعد ذاك الوقت المركزية الدينية اللي موجودة إلى مكة وإلى قريش تنتفي، يعين عليها والي من الولاة، خلاص تنتهي القضية. الذي حصل أن القرشيين خرجوا إلى الجبال، ذكرنا أن عبد المطلب كان قد قابل إبرهة، فلما قابله أعظمه إبرهة. قلنا أن عبد المطلب كان شخصية نافذة مؤثرة، فقال له ما حاجتك وأجلسه إلى جنبه. قالوا إن إبرهة أجلسه إلى جنبه على غير عادة الملوك، جلس تحت، أجلسه إلى جانبه. قال ما حاجتك؟ قال حاجتي 200 بعير لي أخذها جندك. قال أعظمتك لما جئت ثم تسألني في 200 بعير من الإبل، هل لا سألتني عن بيتك الذي تعبد فيه ربك؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وهذه أيضا من علامات التوحيد فيما ذكرها بعضهم، ومن علامات أن عبد المطلب كان واثقا أن الله سبحانه وتعالى لن يترك بيته بهذه الثقة يقول الأمر، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وبالفعل حمى الله بيته عندما أرسل الطير الأبابيل كما تحدث القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وبالفعل انهزم ذلك الجيش وقتل أكثره وكروا خائبين راجعين، وتعززت مكانة عبد المطلب أكثر من ذي قبل، لأنه الوحيد الذي بقي في مكة حول الكعبة ولم يخرج إلى الجبل، الباقي كلهم صعدوا إلى الجبال وأخذوا نساءهم وبعض أموالهم، لاذوا بأماكنهم، بعضهم راحوا إلى الطائف اللي عنده مزرعة في الطائف والأماكن راح إليها. فبقي عبد المطلب وتعاظمت قوته وزعامته ورئاسته، وكان في هذه الفترة أيضا يرعى النبي المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما سنتحدث إن شاء الله في ليال قادمة. عبد المطلب عاش فترة طويلة، بعض الباحثين يقول تجاوز 100، يقدرها بعضهم 120 سنة، وربما يكون في الأمر زيادة، البعض الآخر يقول لا، كان عمره 88 سنة. ولعل عدم وجود مبدأ محدد للتاريخ، انت تريد تقيس شيء مر عليه سنة أو سنتين بالقياس إلى ماذا؟ ذاك الوقت ما كان هناك تاريخ موحد، لما صار عام الفيل صاروا يؤرخون به، قبله كانوا يؤرخون بوقائع لكن مو على مستوى عام. الآن نحن نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وآله، تاريخ ثابت. المسيحيون يؤرخون في المشهور بولادة المسيح عيسى بن مريم. طيب، ففي ذاك الوقت ما كان هذا الأمر، ولهذا الاختلاف في السنوات موجود. من الممكن أن واحد يؤرخ بطريقة والثاني يؤرخ بطريقة أخرى، لكن في الإجمال عاش فترة طويلة من الزمان إلى أن توفي وهو كبير العمر. فأعظمت قريش وفاته، وشعر كل الناس باليتم من بعده، حتى من لم يكن على وفاق معه نظرا لشخصيته الروحية وموقعه الاجتماعي. ولذلك كان تشييعه فيما يقال شيئا استثنائيا، تكفينه كفن بحلتين يمانيتين غاليتي الثمن جدا، شيء ما صاير أنه غطي بالمسك من رأسه إلى قدمه بالمسك، هذا المسك اللي المثقال منه بتلك المقادير الهائلة من الأثمان، غطي من رأسه إلى قدمه حتى لا يشم منه إلا رائحة المسك إعظاما وإكراما واحتراما له. وهذا أيضا مندوب عندنا، مثلا قضية خلط الكافور، خلط الكافور مع المي في أغسال الميت، وش الغرض منه؟ شيء من الرائحة الطيبة حتى تقاوم ما يمكن أن يكون من روائح غير طيبة من المتوفى. عبد المطلب جعل عليه المسك من فرقه إلى أقدامه حتى تكون رائحته معطرة بهذا العطر الجميل الكبير. لكن أنت يتبادر إلى ذهنك الآن شيء، أن من أحفاد عبد المطلب سلام الله عليه، إذا كان هذا قد غطي بالمسك من رأسه إلى قدمه، فإن الحسين عليه السلام قد غطي بثاف التراب من عنقه إلى أقدامه، السلام على من غسله دمه، والتراب كافوره، والقنا الخطي نعشه، وفي قلوب من واراه قبره. بقي بأبي وأمي 3 أيام على رمضاء كربلاء تسفي عليه الرياح وتصهره أشعة الشمس، إلى أن جاء ولده زين العابدين بعد 3 أيام، فرآه على تلك الحالة مقطوع الرأس، مرضض الأعضاء، موزع الأشلاء، قد بنى عليه التراب والغبار، وقد غيرت الشمس ألوانه، فبكى وأن واشتكى علة وجود الكون، جسم بذيك لوعاء مرمي ولا له غير، وحش البر زوى مرمي 3 أيام، لا تغسل ولا مشى، رد لا علي لا بقلب دامي ودمع هما، ومن عاينا فوق الوطية فراش هرما، والجسد ما ينشال حن وظل محتار، حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذه لو صال مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يتشهر بالأمصار. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.